يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة. الحلقة 30. السلام عليكم. هذه هي الحلقة 30 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة، ووصلت في الحلقة الماضية إلى السؤال الأخير الذي كان ضمن المجموعة المختارة من أسئلتكم لهذا البرنامج. مضمون السؤال: الخطاب يوجه لي من أنني أنتقد مراجع التقليد عند الشيعة انتقادا شديدا، ثم إذا سئلت من قبل عامة الشيعة إلى من نعود في مسائلنا الشرعية، فإنني أعيدهم إلى مراجع التقليد أنفسهم. هذا تناقض أو ماذا يسمى؟ في الحلقة الماضية بدأت من أجواء سورة الجمعة، وكان الحديث عن منهجين: منهج رجل الدين الإنسان، ومنهج رجل الدين الحمار. وقلت من أن هذا الوصف ما هو على سبيل السباب والشتائم، وإلا فإن الحمار أفضل من رجل الدين الذي يكون صاحب هذا المنهج الذي تحدثت عنه سورة الجمعة، وإنما القضية أخذت على سبيل التوصيف وعلى سبيل الرمزية والإشارة إلى جهة معينة. تم الحديث عن هذا، لا أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. تسلسل البحث إلى أن وصلت إلى أوصاف رجل الدين الحمار، إلى أوصاف خصوصيات هذا المنهج كما جاء في سورة التوبة. في الآية 31: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، من؟ اليهود والنصارى. الأحبار لليهود والرهبان للنصارى والمراجع للشيعة، وهكذا بقية الديانات. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى بقية الآية. وقرأت عليكم ما جاء في الجزء الثالث من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 406، الحديث الثامن، نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم القمي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. وأما قوله أحبارهم ورهبانهم، فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به ودانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم. وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله. وإنما ذكر هذا في كتابنا أي في القرآن لكي يتعظ به. هذا الوصف هو نفسه الذي جاء في رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن إلى الشيخ المفيد، وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة المتقدمة، إلا أنني أعيده لكي يتواصل البحث مترابطا. أعيد عليكم قراءة ما جاء عن إمامنا الباقر بخصوص الآية التي أشرت إليها قبل قليل من سورة التوبة. وأما قوله إمامنا الباقر يقول: وأما قوله تعالى: أحبارهم ورهبانهم فإن اليهود والنصارى، المراد عامة اليهود وعامة النصارى، فإنهم أطاعوهم، أطاعوا الأحبار والرهبان وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به ودانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله. هذا الواقع هو في أجوائنا الشيعية. مراجعنا يخالفون أحاديث أهل البيت بشكل واضح على مستوى العقائد، على مستوى التفسير، على مستوى قراءة التاريخ. ماذا تقولون حينما يقوم مراجعنا بترك ما جاء مرويا عن إمامنا الهادي عن أمير المؤمنين ويذهبون إلى قول الطبري ويفتون على أساس قول الطبري ويقدمون قول الطبري على قول الإمام الهادي من دون أي حجة لديهم؟ هذا ما فعله السيد الخوئي وبقية المراجع الأحياء والأموات. وقد جئتكم بالمصادر والأمثلة والكتب فيما تقدم من البرامج. يفسرون القرآن بمنهجية مخالفة 100% لما يقوله أهل البيت. كبار خطباء المنبر حديثهم بالتمام والكمال يؤتى به من كتب النواصب، والمرجعية في النجف تصر على نشر هذا الفكر الناصبي، والشيعة تصفق لذلك وترقص طربا. وإذا ما أشير إلى حديث العترة فإنهم يرفضونه. الحال هو إنه منهج رجل الدين الحمار. وأما قوله إمامنا الباقر يقول: وأما قوله أحبارهم ورهبانهم فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به ودانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم، فحينما يطيعون أحبارهم ورهبانهم ويتركون ما يريد الله، استحمار هذا أو ليس باستحمار؟ إنه منهج رجل الدين الحمار. هو في واقعنا الشيعي، وهو في الواقع السني. فاتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله، فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا ما يريد الله. وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم، أطاعوا الأحبار والرهبان وأطاعوا المراجع وعصوا الله. وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي يتعظ به. لماذا؟ لأن هذا سيجري في هذه الأمة، ولأن هذا سيجري في هذه الشيعة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، باعا بباع وذراعا بذراع، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. ماذا جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد؟ إنني أقرأ من الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 175. فإن يحيط علمنا بأنبائكم، هذه الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، قبل وفاته بسنوات قليلة، هو توفي سنة 413 للهجرة في شهر رمضان. فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، لا يعزب لا يغيب، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، الخطاب موجه لمراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه القضية بقيت مستمرة إلى يومنا هذا، وهذا الأمر أكده إمام زماننا في الرسالة الثانية. التي وصلت إلى الشيخ المفيد قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام. هذه الرسالة الثانية تؤكد المضمون السابق من نقض أكثر مراجع الشيعة لبيعة الغدير، فقد نقضوا بيعة الغدير، وإلى يومك هذا المراجع الأحياء ينقضون بيعة الغدير في كل فتوى يفتون بها، لأنهم يتبعون منهجا بعيدا عن علي وآل علي إلى يومك هذا. هذه الرسالة الثانية وصلت إلى الشيخ المفيد قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام. ماذا جاء فيها؟ والحديث أيضا عن كبار علماء الشيعة، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لكان هناك تواصل، ولكنهم أعرضوا عن إمام زمانهم، ولذلك الإمام تركهم، ترك المراجع، تركهم لأنفسهم، ومن هنا ذهبوا بعيدا عن منهج الكتاب والعترة. عامة الشيعة لا يعلمون ذلك، لكنهم إذا أرادوا أن يتحققوا من الأمر فليقارنوا بين منطق خطباء المرجعية وبين منطق الزيارة الجامعة الكبيرة، فليقارنوا بين ما هو موجود في مفاتيح الجنان وبين ما يتحدث به الناطقون عن المرجعية الشيعية. هناك تناقض واضح جدا، لأن العترة تسير في اتجاه والمرجعية الشيعية تسير في اتجاه معاكس بالضبط لمسار العترة الطاهرة. ولذا الإمام هكذا يقول في رسالته إلى الشيخ المفيد، أنا أقرأ من الجزء 53 من بحار الأنوار صفحة 177، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، ما وفوا بعهودهم لأئمتهم، خانوا العهود، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. هم لا يملكون هذه المعرفة، لو كانوا يملكون المعرفة الصحيحة لتواصل معهم إمامهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، فهم يسيرون في اتجاه معاد ومنافر لإمام زمانهم. هذا هو منطق الحجة ابن الحسن، هذا ما هو منطقي. هذه رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، ولكن الشيعة حتى إذا سمعت بذلك وطلعت، لقد مات عند الشيعة الشعور بالمسؤولية بسبب حالة الصنمية البغيضة، بسبب هذا التصنيم لأناس لا يملكون لا علما ولا معرفة تمت إلى آل محمد بصلة. أصنام بشرية صنعت ووقفت الشيعة صفوفا تعبدها بعيدا عن ساحة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. حكاية الواقفة التي حكيتها لكم هي هي. أنكروا إمامة الإمام الرضا، أوجدوا عقيدة ضالة، نهبوا أموال إمامنا الكاظم، اجتمع العلماء حولهم، أوجدوا عقيدة جديدة ومنهجا جديدا، حرفوا الروايات، وكان الذي كان. القضية هي هي، الدنيا، الأموال، الزعامة والرئاسة الدينية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه السمة الواضحة في منهج رجل الدين الحمار. الكلام في أجواء الحجة ابن الحسن، هؤلاء ماذا يريدون؟ منهج رجل الدين الحمار ماذا يريد؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عمل مستمر لتضعيف حديث أهل البيت بشتى الوسائل، وفي الوقت نفسه يخدعون الشيعة من أنهم يدافعون عن منهج أهل البيت، في الوقت الذي يدمرون فيه منهج أهل البيت. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآيات في أجواء الحجة ابن الحسن. يا أيها الذين آمنوا، تنبيه واضح، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالحجة ابن الحسن. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى بقية ما جاء في الآيات من سورة التوبة. هناك سمات ثلاثة، السمة الأولى سمة الصنمية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تلك هي الصنمية القاتلة. ثانيا التجهيل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا التجهيل والتسطيح للعقل الشيعي. ثالثا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، إنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وإذا ما كان هناك طرح، كان هناك اتجاه، كان هناك من الناس من يريد إصلاحا، فإنهم يصبون جام غضبهم ويوظفون كل قدراتهم للصد عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نذهب إلى فاصل. من أفضل النصوص التي بين أيدينا، التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم، وهي تحدثنا عن هذين المنهجين، عن منهج رجل الدين الإنسان وعن منهج رجل الدين الحمار. رواية التقليد، وهي رواية طويلة مفصلة، أعتقد أن الذين تابعوا برامجي سابقا واستمعوا إلى حديثي في الحلقة الماضية، أعتقد ربما انقدح في أذهانهم لماذا أركز دائما على هذه الرواية، على رواية التقليد التي هي عن إمامنا الصادق وحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري، وجاءت مروية في تفسير إمامنا العسكري الشريف. الطبعة التي بين أيدينا هي طبعة ذوي القربى، وهي الطبعة الأولى، قم المقدسة. الرواية موجودة في صفحة 271. الإصرار من قبل محمد وآل محمد على تلاوة سورة الجمعة في ليالي الجمعات، في أيام الجمعات، وفي سائر الأيام في الليل والنهار، هو الإصرار على نشر ثقافة رواية التقليد المروية عن إمامنا الصادق، هو فهذا الإصرار على هذه الرواية هو من هناك، مثلما أكد الأئمة صلوات الله عليهم على الاهتمام بسورة الجمعة، وهم يريدون منا الاهتمام بمضمونها. ومن أهم ملامح مضمونها هو هذا المعنى الذي أنا بصدده، منهجان، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. ومنهج رجل الدين الحمار تحدثت عنه آيات سورة التوبة التي مرت الإشارة إليها قبل قليل. مثلما سورة الجمعة جعلت المصداق الأول البارز لمنهج رجل الدين الحمار جعلت أحبار اليهود مصداقا واضحا، كذاك سورة التوبة حين تحدثت عن هذا المنهج ذكرتنا بأحوال الأحبار والرهبان. إمامنا الصادق في رواية التخليد يجري مقارنة بين مراجع اليهود وبين مراجع الشيعة، بين علماء اليهود وبين علماء الشيعة، بين الأحبار في عالم اليهود وبين الفقهاء في عالم الشيعة. في صفحة 272 أنا لا أستطيع أن أقرأ الرواية بكاملها، وإن كنت قد قرأتها بكاملها وشرحتها بشكل موجز في برامج سابقة يمكنكم أن تعودوا إليها، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية. مما جاء في حديث إمامنا الصادق، وأنا أقرأ عليكم من التفسير الشريف لإمامنا الحسن العسكري، إمامنا الصادق يقول: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. ثم يدخل الإمام في التفاصيل. تلاحظون على طول الخط هناك مقاربات ومماثلات بين واقع الشيعة وبين واقع اليهود والنصارى. الكلام هو هو في سورة الجمعة، الكلام هو هو في سورة التوبة ومرت علينا الآيات، المنطق هو هو هنا في رواية التخليدي، والتي هي في بيان وشرح الآية 78 و79 من سورة البقرة. بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. يدخل الإمام في التفاصيل إلى أن يحدثنا عن هذه الجهة، وإنما أذهب إلى هذه الجهة لأن هذه الجهة واضحة على الأرض يمكن للجميع أن يشخصوها. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، هذه المعاني يمكن أن لا تشخص بسهولة إلا للذين يكونون قريبين من دائرة مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة. الشيعة يسمونهم فقهاء، أهل البيت لا يسمونهم فقهاء، لأن فقهاء أهل البيت لهم مواصفات وخصائص لا تتوفر في أحد من الذين نعرفهم الآن، على الأقل بالنسبة لي. الشيعة يسمونهم فقهاء. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، هي هذه الأشياء موجودة في أجواء مراجعنا جميعا. العصبية الشديدة العداء المحتدم فيما بين المراجع، وإن كانوا يظهرون الوئام، ولكن إذا ما دخلتم إلى دوائرهم الخاصة فإن أحدهم يغلي على الآخر، يغلي غليانا، وستسمعون من السباب والشتائم من مختلف الأصناف والأنواع في داخل كل مجموعة من مجموعات مراجع التقليد في النجف أو حتى في قم. أما التكالب على الزعامة والرئاسة فذلك أمر ملموس للعيان لمن أراد أن يبصر الحقائق كما هي وأن يصف الأمور بما هي عليه، لا أن يخدع نفسه أو أن يكون حمارا دخيا للآخرين يضحكون عليه. ولكن قد لا تبدو كل هذه المعاني للجميع، هناك قضية يمكن للجميع أن يشخصوها وأن يتلمسوها على أرض الواقع في دوائر كل مراجع التقليد عند الشيعة، هي هذه الصفة وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له ممن هو من جماعتهم، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هذه القضية موجودة عند جميع مراجع الشيعة، لا نستطيع أن نستثني أحدا. لماذا أي مرجع من مراجع الشيعة لا بد أن يسلط أولاده وأحفاده وأصهاره وإن كانوا فاقدي الكفاءة وإن كانوا من الجهال وممن لا دين لهم؟ لا بد أن يسلطوا على رؤوس الشيعة وأن يتصرفوا في الأموال بحسب ما يشتهون. لماذا؟ هل هناك من نص قرآني أو من نص عن المعصوم صلوات الله عليه من أن من تنتخبه الشيعة أن يكون مرجعا دينيا لها فلا بد أن يسلط أولاده وأحفاده وأصهاره حتى لو كانوا من السفلة المنحطين، لا بد أن يسلطهم على الناس؟ لماذا الجميع يعملون بهذا البرنامج؟ هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه السمة موجودة عند الجميع، دلوني على واحد لا تظهر هذه السمة في دائرته، في حاشيته، في مكتبه، في مرجعيته. وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وإهلاك من يتعصبون عليه، هذا الذي يرفض أخطاءهم وفسادهم وانحرافهم فيتعصبون عليه فتسعى المرجعية إلى إهلاكه. الإمام هنا لا يتحدث عن حاشية المراجع، يتحدث عن المراجع أنفسهم، وهذه من الأكاذيب التي تضحك بها الحوزة الدينية الشيعية على عامة الشيعة. فحينما يتلمس الشيعة عيوبا وفسادا في داخل دائرة المرجعية الخاصة يقولون لهم إن المرجع لا يعلم، هذا الفساد من الحاشية. ووالله هذا كذب، هذا كله كذب. وكذلك عوام أمتنا، هذا كلام إمامنا الصادق. والإمام هنا سيبين لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هذا حاله، الإمام سيبين لنا ذلك. الإمام سيبين لنا من أن المراجع الذين ستركض الشيعة لتقليدهم هذا حاله، ستبين لنا الروايات، الرواية ستفصل لنا هذا الكلام. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم إلى أن يقول إمامنا الصادق ماذا عرفوا؟ إهلاك من يتعصبون عليه. إن المرجعية تسعى إلى إهلاك من يختلف معها، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وإن كان هو صاحب الحق. وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وإن كان هو الشخص الذي يجب على المرجعية أن تناصره وأن تقف معه لا أن تهلكه، ولكنها تفعل العكس لأنها تقدر أن هذا سيؤثر على زعامة أولادها وأصهارها وعلى خداع الشيعة في جني الأموال الطائلة إليهم، وإلا لماذا يفعلون هكذا؟ وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وماذا يفعلون؟ وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فتعابير الإمام دقيقة، يدللونهم دلال، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له، على السفلة من أولادهم والساقطين من أصهارهم والأراذل من وكلائهم. ما هو هذا الذي نلمسه على أرض الواقع؟ ليس في هذا المقطع الزماني فقط، وحتى في المقاطع الزمانية السابقة الحال هو هو. وبالمناسبة الذين يقفون على صف المرجعية حالهم أسوأ بكثير من حال الموجودين الآن. مراجع الطبقة الثانية والثالثة حالهم أسوأ بكثير بكثير. لا تتوقع أن شيئا حسنا سيحصل. المراجع القادمون أسوأ من المراجع المعاصرين. أنا لا أقول هذا الكلام بنحو اعتباطي لمعرفتي بتفاصيلي وأحوالي من هم على أرض الواقع وفي أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. سيسيرون على نفس هذا البرنامج وبنحو أسوأ. إذا كان المنهج في وقتنا شافعيا معتزليا بدرجة واضحة كبيرة، وإن كانت المنابر الحسينية التي تؤيدها المرجعية المعاصرة قطبية ناصبية بامتياز، لكن المرجعيات القادمة مرجعيات قطبية. الفكر القطبي قد نخرها نخرا. مرجعياتنا القادمة مرجعيات قطبية. إلى النخاع. وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. وهذا المنطق الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول من أن الفقيه الإنسان المرجع الإنسان هو هذا. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. لا كما يوحي إليكم الخطباء والمتحدثون من أن هذا الوصف ينطبق على الجميع، هذا ينطبق على البعض، والبعض قليل، وهذا البعض القليل لا يفسح له المجال، لأنه لا يستطيع أن يعمل كما يعمل هؤلاء، فهم يسعون إلى إهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا سينسحب قطعا من الساحة، لأنه لا يستطيع أن يعمل كهؤلاء، والذين سيكونون في الساحة هم الذين يعملون بهذا الأسلوب، بأسلوب إهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من؟ على اللقامة والعظامة واللحسية واللوقية والسفلة من الأولاد والأحفاد والأصهار والوكلاء والحواشي. فبهذا الأسلوب يتسلط هؤلاء، وهؤلاء إن كانوا لن يفسح المجال له. وإن كنت لا أعتقد أن أحدا يتصف بهذه الأوصاف بالنسبة لي من خلال معرفتي بالواقع الشيعي، لا أجد أحدا يتصف بهذه الأوصاف، لا أعرف أحدا ابتداء مني شخصيا وانتهاء بالآخرين، لا أعرف أحدا يتصف بهذه الأوصاف ولا حتى بأقل الدرجات. الموجودون ابتداء مني وانتهاء بأي أحد آخر ممن يتحدثون باسم الدين، الجميع، إنما أتحدث عن نفسي لأنني أتحدث باسم الدين. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذا هو الفقيه الإنسان، هذا هو الذي يمثل منهج رجل الدين الإنسان. أما الذين يمثلون منهج رجل الدين الحمار وهم الكثرة المتكاثرة الذين تقلدهم الشيعة بحسب كلام إمامنا الصادق، إنه ما هو كلامي، أنا ناقل للكلام، لا تصبوا نقمتكم وغضبكم علي، صبوا نقمتكم وغضبكم على إمامكم الصادق، هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يقول؟ ومنهم من مراجع التقليد عند الشيعة قوم النصاب، إنهم نصاب الشيعة، الشيعة فيهم نصاب وفيهم مرجئة وفيهم ما فيهم من المجموعات والفرق، ومر الحديث يوم أمس عن مرجئة الشيعة، والذين سيكونون أين؟ في الكوفة يناصرون السفياني ويحاربون الإمام الحجة، إنهم مراجع الشيعة في عصر الظهور. ومنهم قوم النصاب من مراجع الشيعة، من مراجع التقليد عند الشيعة، ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر بأساليب ملتوية، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا في أجوائهم الخاصة، يقولون ما يقولون في أجوائهم الخاصة، يشككون بوجود الإمام الحجة من مراجعكم الذين تقدسونه، يشككون بوجوده، ويشككون بكثير من العقائد الثابتة والواضحة في ثقافة العترة الطاهرة، لا في ثقافة الحوزة الشيعية الدينية، فثقافة الحوزة الشيعية الدينية لا صلة لها بثقافة العترة الطاهرة. ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم وأوليائهم، ثم يضيفون إليه إلى هذه المعلومات الصحيحة من حديثنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، إما يأتون به من النواصب مثل ما تشيع الثقافة القطبية النجسة القذرة الآن في الوسط الحوزوي وفي المنابر الشيعية، أو من عند أنفسهم من آرائهم الخرقاء، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، من يزيد وجيشه يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم، وهؤلاء علماء السوء، هؤلاء مراجع التقليد، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون يظهرون الولاء، قد يكون ولاؤهم عاطفيا ولكن عقولهم وفكرهم وفقههم وعقائدهم لا علاقة لها بآل محمد، وهذا شيئا فشيئا سيضعف الولاء عندهم، وبالتالي سيسلب الإيمان منهم، سيكون الإيمان حينئذ إيمانا مستودعا يسلب منهم في أي لحظة، إما في حياتهم أو عند مماتهم، بسبب هذا الفكر النجس القذر الذي يحملونه، إنه فكر معاد لمنهج محمد وآل محمد. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. بعد ذلك الإمام يبين أن الناجين من الشيعة قلة بسبب هؤلاء الكثرة المتكاثرة من مراجع التقليد الذين هم في الحقيقة نواصب. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، أما هؤلاء الذين لا يريدون إلا تعظيم المرجع، هذا سيبقى ضالا، وهم الكثرة المتكاثرة، فضلوا وأضلوهم هؤلاء الذين يبنون دينهم على تقديس المرجع وهو لا يريد إلا تعظيم المرجع. الإمام الصادق يقول عليك أن تعظم إمامك لا أن تعظم المرجع. من هو المرجع؟ شيعي مثلك، هذا هو المرجع، يحترم بقدر ما يقبل على إمام زمانه. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، إنه الحجة بن الحسن لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه مرجع التقليد الشيعي، الإمام يسميه بالملبس الكافر، الملبس المحتال المخادع الكذاب الذي يخفي شيئا ويظهر شيئا. إذا دققتم النظر في هذه الرواية فإن الناجين قلة، فقهاء الذين هم على منهج رجل الدين الإنسان قلة، ويبدو من الرواية ليس لهم من أتباع. والإمام أيضا ما ألزم الناس بالرجوع إليهم، قال فللعوام أن يقلدوه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. أما هؤلاء الناصبون فإن الشيعة تركض وراءهم. هذا الواضح من أجواء الرواية، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الحديث هنا من أن أكثر الشيعة سيكونون مع هؤلاء وسيقودونهم إلى الضلال، وهذه أوصافهم: يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمرهم مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. لا أعرف مرجعا لا ينطبق عليه هذا الوصف. بالنسبة لي تحدث عن تجربتي الشخصية، أنا لا أعرف الجميع، بحدود معرفتي بحدود تجربتي لا أعرف مرجعا من الذين نعايشهم الآن لا ينطبق هذا الوصف علي. الجميع ينطبق عليهم هذا الوصف، إنهم يهلكون من يتعصبون عليه، ويبدأون بقطع الموارد المالية إذا كان يصل إليه من الموارد المالية من قبلهم أو من قبل أناس يعرفونه، إذا كانوا يستطيعون أن يدمروا حياته المالية، إذا كان من التجار والأثرياء يحركون التجار والأثرياء من أتباعهم لتدمير وضعه التجاري، يشوهون سمعته، يصنعون هوة شاسعة فيما بينه وبين أقرب الناس إليه، ولو تمكنوا أن يدخلوا إلى داخل بيته كي يثيروا الخلاف فيما بينه وبين أفراد أسرته فإنهم يقومون بذلك. وهذا الأمر يتكرر يوميا، وإذا استطاعوا باعتبار أن الحكومة بأيديهم الآن أن يطبقوا عليه المادة 4 إرهاب فإنهم يطبقون ذلك عليه، وإذا استطاعوا أن يسلطوا عليه الميليشيات التابعة لهم يسلطون تلك الميليشيات، وهذا الأمر يجري في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. هذا هو وضع مراجع الشيعة ووضع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من الآخر، غير هذا يضحكون عليكم. هذه هي الحقائق. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا، يقيض له فقيها مؤمنا، يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر الرواية. الرواية واضحة جدا، الرواية شخصت لنا معالم المنهجين: منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. نذهب إلى فصل. في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، والتي قد تسمى في بعض الأحيان بالصحيفة السجادية الأولى باعتبار أن صحفا سجادية ثانية وثالثة وما بعدها جمعها محدثو الشيعة وعلماء الشيعة، فقد يقال لها الصحيفة السجادية الأولى الاسم المشهور هو الصحيفة السجادية الكاملة في أول دعاء من أدعيتها، فإننا نجد إمامنا السجاد يرسم لنا خطوطا عامة في هذا الدعاء يشخص لنا هذين المنهجين. فهناك منهج رجل الدين الإنسان، وهناك منهج رجل الدين الحمار. فماذا نقرأ في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية؟ والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهناك حدود الإنسانية وهناك حدود البهيمية، إنها حدود المنهجين. لخرجوا كما يقول إمامنا السجاد في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية، وهذه الإشارة مهمة جدا، لا بد من تشخيص الطريق منذ البداية. الصحيفة السجادية الكاملة هي برنامج إنساني متكامل، موضوعات تحدث عنها إمامنا السجاد هي خرائط لمسيرة الإنسان ولبناء عقله بالشكل الذي ينسجم مع منطق الكتاب والعترة، وبالشكل الذي ينسجم مع فطرة الإنسان السليمة وما يقتضيه الوجدان الإنساني النظيف. لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. فهناك البهيمية وهناك الإنسانية، هذه العناوين الإجمالية للمنهجين: منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. أبرز ملامح منهج رجل الدين الحمار، أبرز هذه الملامح يمكنني أن أختصرها في هاتين الروايتين، أنا أقرأ عليكم من الكتاب المعروف برجال الكشي، صفحة 503 رقم الحديث 966 عن إمامنا الكاظم. وهذه الرواية قرأتها عليكم يوم أمس: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة. أغنام من دون راع وذئبان ضاريان سيمزقان مجموعة الأغنام تلك، حب الرئاسة يفعل في دين المسلم أكثر مما تفعله هذه الذئاب. هذا هو الذي يريده إمامنا الكاظم. ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة. أبرز علامة في منهج رجل الدين الحمار الرئاسة الدينية، يقتل نفسه قتلا، يتظاهر بالزهد، يتذلل للأثرياء، يتذلل للسياسيين، يضحي بكل شيء في سبيل أن يصل إلى الزعامة الدينية، وفي الوقت نفسه يظهر زهده فيها، وأتباعه يعلنون للناس من أنها جاءته رغما عنه. هذه الأكذوبة التي لطالما ضحكوا بها علينا، كنا نصدقها حينما كنا صغارا، حينما اقتربنا من مواقع القرار. أنا شخصيا عرفت أن تلك أضحوكة، إنها حكاية من حكايات العجائز التي كنا نسمعها ونحن صغار. هناك لهاث مستمر من قبل علماء الشيعة لتحصيل المرجعية بكل ما يستطيعون، وما تلمسنا غير ذلك. ما يظهرونه من زهد، على الأقل إنني أتحدث عن الواقع الذي لي به خبرة، ما يظهرونه من زهد هو زهد كاذب. هناك صراع، وصراع دامي إلى أبعد الحدود، ولو كانت الظروف تسنح لهم أن يسفكوا الدماء لسفكوا الدماء، مثلما فعل مراجع النجفي وكربلاء والكاظمية مع الميرزا الإخباري. ماذا فعلوا معه ومع عائلته؟ حكاية دامية تحدثت عنها فيما سلف من الأيام. لو أن الظروف تكون مناسبة لهم يفعلون ما يفعلون، لكن الزمان تبدل، ولذا الأساليب تبدلت أيضا. هذا هو الواقع. حب الرئاسة هلاك للدين. ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة. الرواية الثانية على الأقل بالنسبة لي لطالما تلمستها في الواقع الشيعي، حينما أقرأ كتب المراجع، أو حينما أعيش في الأجواء التي ترتبط بهم، أو من خلال تجربتي العلمية والعملية والدينية والإنسانية. عبر الزمان، إمامنا الصادق يقول: إنني أقرأ من الكتاب المعروف برجال الكشي صفحة 307 رقم الحديث 555، عن إمامنا الصادق يقول: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. كلمة مؤذية وكلمة خطيرة وواقع مر، واقع مر. لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا أشد عداء، وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. نذهب إلى فاصل. أعتقد أن الصورة صارت واضحة فيما يرتبط بمعالم منهج رجل الدين الحمار، وتستبان الأشياء بأضدادها من أضدادها، فيمكن حينئذ أن نتلمس معالم منهج رجل الدين الإنسان. سيتوالى الحديث في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بحسب تسلسل الموضوع وبحسب ما يقتضيه المقام. سورة الجمعة والتي ابتدأ الحديث من آياتها ومن أجوائها، الآية الثانية تحدثنا بنحو إجمالي عن منهج رجل الدين الإنسان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة تحدثنا عن منهج رجل الدين الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هناك مطالب سآتي على ذكرها، ولكن هناك قضية واضحة في هذه السورة لو سلطنا الضوء عليها سنشخص تشخيصا عمليا واضحا منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. في أجواء هذه السورة وبالتحديد في الآية الثانية بعد البسملة يطرح موضوع، وموضوع مهم يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، أمية النبي، هل كان النبي صلى الله عليه وآله أميا بمعنى أنه لا يحسن القراءة والكتابة، لا يعرف القراءة والكتابة؟ هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع يمكننا من خلاله أن نشخص بشكل عملي المنهجين. إنه مثال، مثال من الأمثلة، ولكن من الأمثلة المهمة جدا. لماذا؟ لاعتبار أن المعلم الأصل في منهج رجل الدين الإنسان هو هذا النبي. الآية هكذا تقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. باعتبار أن الذين ينتمون إلى منهج رسول الله سيدعون جميعا من أنهم على منهج رجل الدين الإنسان. إذا كانوا كذلك لابد أن يعرفوا حقيقة معلمهم الذي هو رسول الله على الأقل بحسبهم. فماذا يقولون عن معلمهم هذا؟ هل هو أمي لا يعرف القراءة والكتابة أم أنه هو محمد الذي هو محمد جامع لكل الكمالات بكل مراتبها؟ نبدأ من أجواء المخالفين للعترة الطاهرة. لست مهتما بما يقولون، لكنني أريد أن أعرض أقوالهم، وبعد ذلك أعرض أقوال العترة الطاهرة، ثم أعرض أقوال مراجع الشيعة الكبار الكبار من السابقين إلى يومنا هذا، كي ترون بأم أعينكم إلى من ينتمي فكر مراجع الشيعة. هل ينتمي إلى منهج رجل الدين الإنسان الذي هو منهج العترة الطاهرة، أم ينتمي إلى منهج رجل الدين الحمار الذي هو منهج أعداء العترة الطاهرة؟ البداية من الشيخ متولي الشعراوي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بس العلم جاي منين؟ لأن العلم هو معرفة قضية خير تعود على الإنسان في سلوكه بالخير، لكن فيها علم للبشر وفي علم جاي من أعلى بقى، من علم من الله. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا، الأمية في مثله شرف، ولكنها في مثلنا ضعف. يقول لك أم يعني إيه؟ يعني لم يأخذ علما من بشر، وإنما علمه جاي من عالي خالص. والأمة اللي فيه برضو أمة أمية، أمة بدو بس متبدية، ما عندهاش أي مظهر من مظاهر الحضارة. وبعدين ساعة ما يكل الرسول كده وأمهم يمنون يدكوا حضارة فارس وحضارة الروم وفي نفس واحد، إيه الكلام ده؟ ويجيبوا قوانين ما فيش، مش موجود هنا ولا هنا. قال لك ما هي مش منتهى البشر.
هذا هو الهراء الشيطاني، الأمية في مثله شرف. يرسلون أفكارا شيطانية لأتباعهم لا شأن لنا بهم، ويجعلونها كأنها قواعد. الأمية في مثله شرف وفي مثلنا ضعف. الأمية ضعف في جميع الأحوال. الشخص الذي يفتقد إلى معرفة القراءة والكتابة سيكون محتاجا إلى غيره، وبإمكان غيره أن يضلله. ما هذا الهراء؟ أنا لا أريد أن أناقش علماء المخالفين، لا شأن لي بهم، هم أحرار فيما يعتقدون. نذهب إلى الشيخ علي جمعة.
قرأت في بعض الكتب الحديثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب ويقرأ، فهل هذا صحيح؟ هذا مخالف لنص القرآن الكريم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان في الشورى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. ألا هو بعد كده نيجي نقول انه كان بيكتب ازاي؟ ده نص القرآن انه ما بيكتبش. قال علشان قال اقرأ، هل ما انا بقارئ؟ ما نفس الحديث، شوف ازاي الضلالة. ده قال له اقرأ، ايوه ما هو قال له اجاب، قال له ما انا بقارئ. قال له اقرأ، قال له ما انا بقارئ، ثلاث مرات. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. وربنا ورى سيدنا النبي قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك بعد ما الوحي يمشي يلاقي هو القرآن ما عنده حاجة إلهية لا ليها دعوة بكتابة ولا ليها دعوة بألواح تنزل إليه كما نزلت على موسى ولا ليها دعوة بالحكاية دي خالص. دي قضية أن الله فعال لما يريد، وأن هذا وحي، وهذا الوحي تم على طريق الإعجاز وتم بهذه الطريقة لأنه من عند الله.
لا أريد أن أناقش ما أشار إليه شيخ علي جمعة، لكنني في آخر الأمر سأمر على هذه الآيات التي أشار إليها وسأتناولها بحسب منطق العترة الطاهرة وبحسب منطق الكتاب الكريم، ممزوجا بفكر محمد وآل محمد، لا شأن لي بما يقولونهم ولا شأن لي بما يقوله مراجع الشيعة في ضلالهم الذي يتبعون به هؤلاء النواصب. نشاهد أيضا من علماء الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم،
أنا إرادة الله تعالى أن يكون سيدنا محمد غير قارئ ولا كاتب، من أجل ألا يزعم أحد المشركين أو أعداء الإسلام أنه جاء بهذا الدين أو الثقافة من حضارة فارس أو الروم أو من أي إنسان آخر ويرتاب الناس فيه. والقرآن نص على هذه العلة وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان الرسول قارئا وكاتبا لارتاب، يعني لتشكك المبطلون أهل الباطل وقالوا جاء بهذا من
أو أساطير الأولين
أو ما نحو ذلك. فجعله الله أميا، ومع أميته يعجز الفصحاء والبلغاء والإنس والجن أن يأتوا بمثل ما جاء به. أمي وعلم الدنيا، ومن لم يتعلم على يديه لا يكون بليغا كما قال أمير الشعراء، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب. فهو صلى الله عليه وسلم أمي بإرادة الله، وقال رب العزة وما كنت تتلو من قبله من كتاب، لا يكون لك معلم إلا الله، لا تجلس إلى يدي معلم إلا الله،
الله
علمك ما لم تكن تعلم،
الله
وكان فضل الله عليك.
الله الله. يعني احنا لما نقول، لما نيجي نوصف سيدنا النبي ونقول النبي الأمي، فاحنا يعني ده مش معيبة، دي
عظمة،
دي عظمة،
هي
يعني
نقيصة الأمية في عهد عصرنا،
لكن عنده هو
ولنا ولكن للرسول
ميزة،
ميزة لأنه مع أميتي ومع أنه لم يقرأ ولم يكتب أعجز الإنس والجن أن يأتوا بهم.
طيب ونعلمها سريعا، وعلمهم الكتاب والحكمة، مقصود بهم إيه؟
الكتاب هو القرآن والحكمة السنة على الرأي الأصل.
هذا هو الأسلوب الشيطاني في تحويل النقائص إلى كمالات، وفي تحويل العيب إلى حسن وفضل. الشيطان علمهم على هذا المنهج، يتعاملون به في ترقيع هذه العقائد الضالة، ويتعاملون به في ترقيع عيوب الصحابة، وهذا هو أيضا في واقعنا الشيعي، فإن الشيعة ترقع لمراجعها وزعمائها بنفس الأسلوب، فتحول النقائص إلى كمالات، وتحول العجز إلى قدرة وطاقة، وتحول العي وعدم القدرة على الحديث بنحو فصيح وبليغ، تحول هذا العي إلى مكرمة من المكرمات، وتحول الجهل إلى علم، وهكذا هو حال الذين غرقوا في تلك الصنمية المشؤومة التي تمتد جذورها إلى سقيفة العداء والضلال. ومن الدكتور أحمد عمر هاشم من علماء الأزهر إلى أجواء القطبيين نشاهد وجدي غني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل بعنوان: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم نعم، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف القراءة ولا الكتابة. بس قبل طبعا ما أقول الأدلة، معلش خليني أقرأ بس بسرعة كده. يوجد مبنى كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الكيان الصهيوني، خصص لفريق من الشباب، لفريق من الشباب كلفوا بيعملوا ايه بقى الشباب دول، بياخدوا مرتبات في ايه بقى، كلفوا بالتواصل مع الشباب العربي في مختلف دول العالم عن طريق الفيسبوك، يزودونهم بالصور والنشرات والمعلومات والتعليقات. واضح؟ عشان كده بقى بتشوف انت اللي قاعدين ورا الشاشات والفيسبوك، انت ما انتش عارف ده مين، وهوب يلا عشان نلخبط في الاسلام ونشوه في الدين الاسلامي، نقوم نقول ايه حتة كده يعني شبه منطقية شوية، شبه لكن مش شرعية. فيقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بتقولوا عليه أمي يعني يعني في القراءة؟ لا، ده النبي كان بيعرف القراءة كده، ازاي تقولوا عن النبي يبقى ازاي نبيكم مرقس او خبالك والغلابة اللي قاعدين على الفيسبوك، انشر تؤجر انشر تؤجر انشر تأثم انشر تأثم زي ما هقول لك دلوقت، ها، وينشر الباطل ده وينتشر بين الناس.
المنطق هو المنطق، منطق العمالة ومنطق الخيانة، إنه منطق مراجعنا الكرام، منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، منطق الأحزاب الشيعية الدينية، منطق وكلاء المرجعية، منطق خطباء المرجعية. فحينما تطرح الحقائق يقال عنها من أن إسرائيل وراء ذلك، من أن الماسونية وراء ذلك، وهم غاطسون في الفكر الشيطاني إلى أم رؤوسهم على حد سواء النواصب وهؤلاء الذين نصبوا أصناما في الواقع الشيعي. القضية هي هي. ومن وجدي غنيم إلى الشيخ مصطفى العدوي.
يسأل سائل آخر يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، قد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، دل على ذلك ما يلي: قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ألا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.
ومن الشيخ مصطفى العدوي إلى الشيخ مسعد أنوار.
هل كان النبي أميا؟ سؤال. النبي ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب؟ آه طبعا. بعض الجهلة تلاقي بيبعت رسائل على النت كده يقولك معلومة خطيرة، معلومة مهمة، النبي ما كانش، النبي كان بيقرأ ويكتب. يا كذاب، النبي لا كان بيقرأ ولا بيكتب، كان لا يقرأ ولا يكتب. والأمية في شأن النبي وعدم قول الشعر في شأن النبي مدح وذم في من سواه. خد بالك الخليفة المأمون معنا خمس دقايق ماشي. الخليفة المأمون سمع ان في خطيب مفوه واحد بيخطب الجمعة كده ود ايه ما حصلش، فبعت له قال له بلغني عنك كذا وكذا، الا انهم ذكروا ان فيك من العيوب عيبين، فيك عيبين يا ابني. قال له هم ايه؟ قال لا تقرأ ولا تكتب ولا تقول الشعر. فقال الخطيب المفوه ده أتعيب علي يا أمير المؤمنين في أمرين كان في رسول الله؟ وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب وما كانش يعرف يقول شعر. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مقامه أعلى من الشعر اللي كل يوم بحال يهيمون في كل واد، مقامه أعلى. قال له أتعيب علي في أمرين كان في رسول الله؟ فقال المأمون ذكروا أن فيك عيبين، فلما تكلمت ظهر العيب الثالث. قال له هو إيه؟ قال له الجهل، يا جاهل يعني يا عديم النظر. الأمية وعدم قول الشعر مدح في النبي وذم في من سواه. النبي ما كانش بيقرأ ولا يكتب، بس هو الأمي الذي علم العلماء. النبي كان حريص على العلم. شوف عمل إيه مع الأسرة اللي ما معهوش يدفع الدية، يدفع الفدية، يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. هذا درس عظيم أيضا من دروس غزوة بدر.
ومن هؤلاء إلى الأباضية في عمان شيخ أحمد الخليلي.
طيب سمحة الشيخ، عندما أعلنت عن عنوان هذه الحلقة في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي طرح علي أحدهم سؤالا يقول يتداول الآن في هذه المواقع وفي خدمة تسمى الواتساب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا، إنما كان يقرأ ويكتب وكان يتحدث 72 لغة إلى غير ذلك، فهل مثل هذا الذي انتشر بين الناس له نصيب من الصحة؟
لا نصيب من الصحة لذلك، فالله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ونزول القرآن بهذا القدر من البلاغة والفصاحة والاحتواء على العلوم والاحتواء على النظم والاحتواء على ما تحتاج إليه الإنسانية، مع كونه نازلا على أمي لم يكن يقرأ من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، دليل على أنه لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
ومن الشيخ أحمد الخليلي، هو أكبر علماء الأباضية في عمان، إلى أباضي آخر والشيخ كهلان الخروصي.
كان هذا موضوع عجبتم عليه سابقا وأيضا أجاب عليه الشيخ، ولكن شبكات التواصل لا تزال ملحة على طرحه. نعم. موضوع أمية النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بأنه كان يقرأ ويكتب وليس كما يقال بأنه لا يقرأ ولا يكتب.
يعني أنا لا أجد تفسيرا لطرح مثل هذا الموضوع بهذا النسق وعلى هذا النحو إلا أن يكون هؤلاء الذين يطرحون هذا الموضوع أميين، أن يكونوا هم أنفسهم من الأميين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة ولا يفهمون ما يقرؤون، وإلا فكيف يفسرون قول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأنا أعجب أن يعني طائفة من هؤلاء يدعون أنهم يتمسكون بما ورد في كتاب الله عز وجل، وهنا يعطلون ما تدل عليه هذه الآية دلالة واضحة صريحة بينة، ويلجؤون إلى روايات ضعيفة إسرائيلية وآثار غير موثوقة البتة، نص علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل على ضعفها وعلى أنها موضوعة، ومع ذلك فإنهم يعمدون إليها في بعض هذه الروايات، يعني حتى العقل لا يقبلها، لأنك تجد أن هذه الروايات تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينطق لغات أهل هذه اللغات ومن يعرف تاريخ هذه اللغات يقول بأنها لم تكن لغات منطوقة، كانت لغات مكتوبة، لم تكن أبدا لغات منطوقة متلوة.
هذه نماذج مختلفة ولاتجاهات مختلفة في الواقع المخالف لمنهج الكتاب والعترة. ما عرضتها بين أيديكم لأجل مناقشتها، لا أبالي بما يقولون، هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد، أو على الأقل أتحدث عن نفسي وأنا حر فيما أعتقد. إنما عرضت أقوالهم هذه كي تتكون صورة عندكم عما يقوله المخالفون لمنهج الكتاب والعترة، وأعرض الآن لكم نماذج من حديث العترة الطاهرة، وبعد ذلك أتناول ما يقوله كبار مراجع الشيعة. الكتاب الذي بين يدي هو المجلد الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية المهمة. وفي أجواء سورة الجمعة، هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 7، الحديث الثاني، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له، الراوي الذي يروي الحديث عن إمامنا الباقر يقول له، قال: قلت له: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ. السائل يسأل إمامنا الباقر: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فماذا قال إمامنا الباقر؟ كذبوا لعنهم الله. من وجهة نظر إمامنا الباقر، وإن كانت هذه العبارة ليست دقيقة لكن اللغة هي هذه، فقول الإمام هو قول الله سبحانه وتعالى، إذا قالوا فذلك قول الله. ما هي بوجهة نظر، ولكن الكلام يقال هكذا يجري على الألسنة. السائل يسأل إمامنا الباقر: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، تلاوة يتلو عليهم الآيات، يتلو عليهم آيات. سنعود إلى معنى التلاوة في الكتاب الكريم، سنعود إليها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ سيقولون ما يقولون من ترقية، ولكن كلام إمامنا الباقر كلام ينسجم مع الفطرة، مع المنطق السليم. سيقولون من أنه لم يكن محتاجا للقراءة والكتابة، كل ذلك لأجل تحريف القرآن الكريم، وكل ذلك لأجل تشويه صورة النبي، وكل ذلك لأجل تمرير دين أنشأته السقيفة، وكل ذلك حرب على علي في التأويل، مثلما قال صلى الله عليه وآله: ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم أنا على التنزيل. هذا هو منطق التأويل. منطق التأويل أن تعود الأشياء إلى أولها، إلى حقيقتها. ما كان في مرحلة التنزيل كان مستوى من مستويات المدارات وبيان الحقيقة في حد يتناسب مع المجتمع الذي اعتاد أن يصنم الأحجار وأن يصنم البشر. فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يدرب العقول والقلوب على حالة من العبودية لله بعيدا عن تصنيم الأنبياء وعن تصنيم البشر، لأنهم اعتادوا على ذلك، حتى جاءت بيعة الغدير وفتحت أبواب مرحلة التأويل. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، وإنما بحدود موضوع هذه الحلقات. فإمامنا الباقر يقول: فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ قال: قلت: فلما سمي النبي الأمي؟ قال: نسب إلى مكة، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة، فقيل أمي لذلك. هذا هو منطق العترة، لا شأن لي بما يقوله النواصب أعداء العترة أو مراجعنا الذين غطسوا في الضلال باتباعهم مناهج أعداء محمد وآل محمد، لا شأن لي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. الخلاصة: إمامنا الباقر هكذا يقول عن الذين يعتقدون من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة، لا يعرف القراءة والكتابة، يقول عنهم: كذبوا لعنهم الله، كذبوا لعنهم الله. هذا هو كلام إمامنا أبي جعفر الباقر. ماذا يقول إمامنا الجواد؟ صفحة 6 من نفس الجزء، الحديث الأول: عن جعفر بن محمد الصوفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا، إنه إمامنا الجواد، فقلت: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال إمامنا الجواد: كذبوا، كذبوا، عليهم لعنة الله. وهذا تخصيص وتأكيد أكثر مما جاء في حديث إمامنا الباقر. الإمام الباقر بحسب ما جاء في الرواية، لربما كان كلام إمامنا الباقر هو نفسه الذي قاله إمامنا الجواد، ولكن الرواة هم الذين حذفوا ما حذفوا من الكلام. الإمام الباقر هكذا قال: كذبوا لعنهم الله. الإمام الجواد ماذا قال؟ قال: كذبوا عليهم لعنة الله. هذا التعبير ومجيء الجار والمجرور وبهذه الصياغة تشير إلى تأكيد المعنى وتخصيصه فيما يرتبط بهؤلاء. كذبوا عليهم لعنة الله. أن ذلك، والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله، لنفترض كما يقولون، لا يحتاج إلى القراءة والكتابة، فكيف يتعامل مع هؤلاء الذين يحتاجون إلى القراءة والكتابة وهو يعلمهم؟ فحينما يكتبون شيئا ويريدون أن يعرضوه عليه لكي يتأكدوا من صحته، فماذا يصنع رسول الله وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ ما هذا الهراء؟ كذبوا عليهم لعنة الله، كما يقول إمامنا أبو جعفر الجواد. فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن؟ والله، هذا هو كلام إمامنا الجواد، والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين، أو قال بثلاثة، الترديد من الراوي، باثنين أو قال بثلاثة وسبعين لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. سأعود إلى هذا الموضوع، ولكن هاتان الروايتان، ويمكن أن أقول هاتين الروايتين، ولكن هاتان الروايتان توضحان لنا منهج العترة الطاهرة، الذي هو منهج رجل الدين الإنسان، وموقف هذا المنهج من هذه المسألة. فمنهج رجل الدين الإنسان يرفض رفضا قاطعا القول من أن رسول الله ما كان يعرف القراءة والكتابة في أي مرحلة من مراحل حياته. رسول الله هو هو الذي ولد والذي استشهد مسموما بأيدي أفراد من أسرته وأفراد من الصحابة، أفراد من زوجاته. الروايات هكذا حدثتنا، بعض زوجاته وبعض الصحابة اشتركوا في قتله وقتل مسموما. أحاديث العترة هكذا حدثتنا عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. المخالفون يرفضون ذلك، مراجع الشيعة يضعفون هذه الروايات، هم أحرار، نحن نصدق بأحاديث أئمتنا. ماذا يريدون أن يصفون؟ بأننا إخباريون، حشويون، طائفيون. هم على راحتهم، هذه أحاديث العترة الطاهرة التي أمرنا باتباعها، ونحن نخاطبهم من أن كلامهم نور. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. على أي حال، هناك منطق النواصب، وهو واضح، وعرضت لكم مجموعة من رموزهم، وهذا منطق العترة الطاهرة، منطق يلعن من يقول إن رسول الله لا يعرف القراءة والكتاب في أي مقطع من مقاطع حياته. إمامنا الباقر، إمامنا الجواد، إمامان معصومان يعلنان تكذيب من يعتقد بهذه العقيدة ويلعنان المعتقد بهذه العقيدة على طول الخط، لا كما يرقع بعض علماء الشيعة من أنه كان أميا في بداية أمره وبعد ذلك تعلم القراءة ثم تعلم الكتابة، وهذا الهراء الذي يذكره مراجع الشيعة الكبار في كتبهم. إذن صار الأمر واضحا، هناك منطق النواصب الذي يصرح من أن النبي الأعظم لا يعرف القراءة والكتابة من خلال ما يقولون إن القرآن قد تحدث عن هذا الموضوع بحسب فهمهم للقرآن، وهناك منطق العترة، المنطق الذي يكذب هذا المعتقد ويلعن بالتأكيد والتشديد من يحمل هذا المعتقد، تكذيب ولعن من إمامين معصومين بحسب ما وضعت بين أيديكم من أحاديث العترة الطاهرة. الأمر لا يقف عند هذين الإمامين المعصومين، هذا هو منطق محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم، لكنني أتحدث عن الروايات التي قرأتها ووضعتها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. أبدأ من شيخ طائفة الطوسي رحمة الله عليه، هذا تفسيره التبيان، وهذا هو الجزء العاشر، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، الناشر ذوي القربى قم المقدسة، صفحة 4. وقوله هو الذي بعث يعني الله الذي وصفه بالصفات المذكورة، هو الذي أرسل في الأميين، قال قتادة ومجاهد الأميون العرب، وقال قوم هم أهل مكة، قال قوم إنهم آل محمد، الذين قالوا من أن الأميين هم أهل مكة، مرت علينا الروايات. قتادة ومجاهد يقدم قولهم ويأتي بأسمائهم، هؤلاء هم مراجعنا. هذا الهراء موجود في كل تفاسير مراجع الشيعة، وهذا هو التفسير الأصل الذي أسس لمنهجية التفسير الناصبي في أجواء مراجع الشيعة. وقوله هو الذي بعث يعني الله الذي وصفه بالصفات المذكورة، هو الذي أرسل في الأميين، قال قتادة ومجاهد، هذا قتادة ومجاهد هؤلاء من أشد النواصب لآل محمد. قال قتادة ومجاهد الأميون العرب، وقال قوم هم أهل مكة لأنها تسمى أم القرى، والأمي منسوب إلى أنه ولد من أمه لا يحسن الكتابة، ووجه النعمة في جعل النبوة في أمي. الآن يبين لنا ما هو وجه النعمة، لأن الله أنعم علينا أن جعل نبينا أميا لا يحسن القراءة والكتابة. تلاحظون نفس الخرط، نفس الخرط، ما هم يشربون من نفس العيون الكدرة القذرة. وهذا هو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة ومؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ووجه النعمة في جعل النبوة في أمي، ما هو وجه النعمة؟ موافقة ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفة. ومن قال من أن البشارة في كتب الأنبياء السالفة تحدثت عن أن النبي هو أمي لا يعرف القراءة والكتابة، إنما هو أمي ينتسب إلى أم القرى، ولذلك جاء اليهود إلى أم القرى، جاءوا إلى الحجاز يبحثون عن النبي الذي ينتمي إلى هذه المنطقة الجغرافية. النبي أمي، هذه نسبة جغرافية، ولكن ماذا نصنع مع مراجعنا الغبران الذين يركضون وراء النواصب؟ ماذا نصنع معهم وكيف نتعامل معهم؟ ووجه النعمة في جعل النبوة في أمي موافقة ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفة، ولما فيه من أنه أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة، من توهم الاستعانة بكتب لأقوام آخرين، بما أنه يقرأ ويكتب فحينئذ سيستعين بكتب الآخرين. هراء من هذا الهراء الموجود. القرآن أشار إلى مسألة سآتي على ذكرها في حينها. خلاصة القول، فإن الشيخ الطوسي يذهب إلى أن النبي أمي لا يحسن القراءة والكتابة، ويجد أن نعمة عظيمة قد حدثت في ذلك على هذه الأمة أن كان نبيها أميا لا يحسن القراءة والكتابة. منطق ناصبي صرف. أنتم استمعتم إلى حديث إمامنا الباقر وحديث إمامنا الجواد من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة كما قالوا كذبوا عليهم لعنة الله كما قال الإمام الجواد. أنا لا أريد أن أقول عن الشيخ الطوسي هذا وعن بقية المراجع، وإنما أقول من أن مراجعنا أغبياء، من أن مراجعنا ثولان، ركضوا وراء النواصب وتركوا حديث العترة، ولذا نتعامل معهم بحسن النية، لأننا إذا ما تعاملنا معهم بحسن النية فلا بد أن نكذبهم وأن نلعنهم، وأنا لا أريد أن أتصدى لمثل هذا الموضوع. وإلا أحاديث العترة واضحة من أن الذي يعتقد بنفس هذه العقيدة الخرقاء التي عليها الشيخ الطوسي وبقية كبار مراجع الشيعة إلى يومنا، حتى المراجع الذين تقلدونهم الآن يحملون نفس هذه العقيدة الضالة التي يكذبها أئمتنا ويلعنون الذين يعتقدون بها، هذا هو شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه. ومن شيخ الطائفة الطوسي إلى الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في تفسيره مجمع البيان في تفسير القرآن، وهذا هو التفسير المركزي لحوزة النجف، هذا هو الجزء العاشر، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 6، صفحة 6 من الجزء العاشر من مجمع البيان في تفسير القرآن، التفسير المركزي لمراجع الشيعة. رسولا منهم يعني محمدا، نسبه نسبهم وهو من جنسهم، كما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي. ووجه النعمة في أنه جعل النبوة في أمي، نفس الهراء الموجود عند الطوسي والذي أخذه عن النواصب نفس الهراء. هذه تفاسير مراجعنا الكبار الأجلاء تخالف منهج العترة الطاهرة. الأئمة يكذبون هذه الأقوال، وهذه التفاسير تفاسير كاذبة، تفاسير قذرة بالفكر الناصبي. ووجه النعمة في أنه جعل النبوة في أمي موافقته لما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفة، ولأنه أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالحكم التي تلاها إلى بقية الكلام. الكلام هو هو هراء الطوسي بعينه، والطوسي هراؤه هراء النواصب، وهذه العقائد عقائد كاذبة وملعون من اعتقد بها. ولكن مراجعنا الكرام لجهلهم ولغبائهم تركوا حديث العترة. هذا هو منهج رجل الدين الحمار، فإن رجل الدين الإنسان لا يترك منهج العترة، ولكن رجل الدين الحمار هو الذي يترك منهج العترة ويركض وراء هؤلاء النواصب ويكتب التفاسير ويؤسس العقائد على أساس هذا المبنى. نذهب إلى فاصل. الشيخ الطوسي توفي سنة 460 للهجرة. الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن هو من علماء القرن السادس الهجري، ومن تفسير التبيان وتفسير مجمع البيان التفسيران الأساسيان في تأسيس مدرسة تفسير القرآن الشيعي، قطعا في أجواء مراجعنا الكرام لا في أجواء العترة الطاهرة. فهذه تفاسير ناصبية مشحونة بالقذارة الناصبية بعيدة عن منطق العترة الطاهرة. وقد عرضت الكثير من نماذج القذارة الناصبية الموجودة في هذه التفاسير، وهذا مصداق من هذه المصادق. ومن هذه التفاسير الشيعية الناصبية القذرة من تفسير التبيان ومجمع البيان إلى تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبار، مرجع يجمع بين الأصولية والإخبارية من مراجع الكاظمية، توفي سنة 1242، وهذا تفسيره تفسير مشهور من التفاسير الموجزة المختصرة. تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر، وهذه الطبعة هي الطبعة التاسعة، 1992 ميلادي، الدار الإسلامية. الدار الإسلامية بيروت لبنان. نذهب إلى صفحة 402 في حاشية الآية 48 من سورة العنكبوت، وهي الآية التي رددها كل الذين تحدثوا من علماء المخالفين الذين عرضت أحاديثهم قبل قليل. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فماذا كتب في حاشية الآية في تفسيرها السيد عبد الله شبر؟ أي لو كنت تقرأ وتخط لارتاب المبطلون الذين شأنهم الإبطال، أي كفرة مكة، وقالوا لعله جمعه من كتب الأولين أو أهل الكتاب، وقالوا الذي في كتبنا أنه أمي من الذين قالوا؟ أهل الكتاب قالوا من أن النبي الذي يبعث في آخر الزمان وهو النبي الخاتم موصوف بأنه أمي. خلاصة القول فإن السيد عبد الله شبر يقول هنا بأمية النبي. أقرأ كلامه مرة أخرى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي لو كنت تقرأ وتخط لارتاب المبطلون الذين شأنهم الإبطال، أي كفرة مكة، وقالوا لعله جمعه من كتب الأولين أو أهل الكتاب. وقالوا من الذين قالوا؟ أهل الكتاب الذي في كتبنا أنه أمي، وفي حاشيته على سورة الجمعة السيد عبد الله شبر صفحة 553 هو الذي بعث في الأميين العرب لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون غالبا، رسولا منهم أي من جنسهم عربيا أميا. أقرأ كلامه مرة أخرى: هو الذي بعث في الأميين العرب لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون غالبا، رسولا منهم أي من جنسهم عربيا أميا لا يقرأ ولا يكتب. هذا المنطق في أي حقل تضعونه؟ في منطق رجل الدين الإنسان الذي هو منطق العترة الطاهرة، منطق الإمام الباقر، ومنطق الإمام الجواد، أم في منطق رجل الدين الحمار مثلما مر الكلام في تفسير التبيان للشيخ الطوسي وفي مجمع البيان للشيخ الطبرسي؟ هذا مرجع آخر من مراجعنا الأجلاء ومن مفسرينا الكبار. وإلى تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، هذا هو الجزء 16، وهذه الطبعة طبعة دار الكتب الإسلامية. في ذيل الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، في ذيل هذه الآية التي تحدث عنها رموز المخالفين الذين تم عرض حديثهم قبل قليل، في صفحة 145 ماذا يقول السيد الطباطبائي؟ والمعنى: وما كان من عادتك قبل نزول القرآن أن تقرأ كتابا، ولا كان من عادتك أن تخط كتابا وتكتبه، أي ما كنت تحسن القراءة والكتابة لكونك أميا. هذا هو منطق السيد الطباطبائي، أي ما كنت تحسن القراءة والكتابة لكونك أميا. هذا المنطق أين تضعونه؟ في منطق رجل الدين الإنسان أو في منطق رجل الدين الحمار؟ تقدم الكلام بشكل واضح، ونحن نتحدث في أجواء سورة الجمعة ونتحدث عن هذه المفردة العقائدية المهمة، باعتبار أن سورة الجمعة تحدثنا عن أن معلم رجل الدين الإنسان هو رسول الله، فلا بد أن يعرف معلمه، فهؤلاء مراجعنا الكرام هكذا يعرفون معلمهم، فهل هم من أتباع منهج رجل الدين الإنسان أم هم من مصادق منهج رجل الدين الحمار؟ هؤلاء كبار مراجع الشيعة وكبار مفسري الشيعة، الأمر إليكم. بالنسبة لي الصورة واضحة، لا تحتاج إلى بيان كثير، أنتم ناقشوا أنفسكم، وأنا عرضت لكم منطق النواصب ومنطق العترة الطاهرة، عرضت لكم كلام الباقري وكلام الجواد، وهذا هو كلام مراجعنا الكرام الأجلة. هذا هو الجزء السادس عشر من تفسير الميزان، وهذا الجزء التاسع عشر من نفس الطبعة. في تفسير سورة الجمعة فيما يرتبط بالآية الثانية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، صفحة 305، قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون جمع أمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب. والمراد بهم كما قيل العرب، لقلة من كان منهم يقرأ ويكتب، وقد كان الرسول منهم، أي من جنسهم، من نفس الجنس، إلى أن يقول في صفحة 306، وقوله يتلو عليهم آياته، أي آيات كتابه، مع كونه أميا، مع كونه أميا. ثم قال: مع كونه أميا صفة للرسول. يمكن أن نقول صفة، يمكن أن نقول صفة للرسول. مع كونه أميا صفة للرسول، هذا هو منطق السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان. هذه أمهات تفاسيرنا. أنا ما جئتكم بكتاب من كتب الوهابية، هذا هو التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للشيخ الطبرسي، تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر، وإنما جئت بهذا التفسير لأنه متوافر بشكل كثير في البيوت الشيعية، في مكتبات بيوت الشيعة، لأنه تفسير موجز ومختصر، وهو تفسير مشحون بالقذارات الناصبية كبقية تفاسير مراجعنا الكرام، وهذا مصداق من هذه المصادق، تفسير فيه عقيدة يصفها الإمام الباقر والإمام الجواد بأنها كذب، ويلعنون من يعتقد بها. أي تفسير هذا؟ أي هراء هذا يا مراجع الشيعة الكرام؟ أنتم ماذا تقولون؟ سأبين لكم يوم غد، سأحدثكم عن كبار مراجع التقليد عند الشيعة. الشيعة الآن يقلدون مجموعة من كبار فقهاء الشيعة بحسب نظر الشيعة، سآتي بكتبهم، هم يعتقدون بنفس هذه العقيدة الخرقاء، بل يبالغون فيها كثيرا. سأقرأ عليكم كلامهم ومن عدة كتب من كتبهم المشحونة بالقذارات الناصبية. نذهب إلى فاصل. ومن السيد الطباطبائي صاحب الميزان إلى تلميذ من أبرز تلامذته، إنه الشيخ الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله عليه، له كتاب عنوانه النبي الأمي، قتل نفسه قتلا لأجل أن يثبت أن النبي أمي لا يحسن القراءة والكتابة. الكتاب في أصله باللغة الفارسية، ترجمه إلى اللغة العربية شيخ محمد علي التسخيري. في آخر ورقة من الكتاب بحسب الطبعة التي بين يدي، صفحة 61 و62، هذا الكتاب طبع عدة طبعات، إن كان باللغة الفارسية أو كان باللغة العربية. الطبعة التي بين يدي هي طبعة المطبعة شريعة، الطبعة الأولى 1427 هجري قمري، قم المقدسة. في هذا الكتاب شيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه جمع فيه كل هراء الناصبي، كل الكلام الذي سمعتموه من رموز النواصب والمخالفين للعترة الطاهرة الذي عرض عليكم قبل قليل موجود هنا في هذه الوريقات القليلة التي شكلت هذا الكتاب الذي عنوانه النبي الأمي. وأيضا في طوايا حديثه استغرب شيخ مرتضى مطهري من الاستدلال الذي ورد في الروايات عن الأئمة، الاستدلال الذي أشار إليه إمامنا الباقر وأشار إليه إمامنا الجواد، لكنه لم يورد هذه الروايات، وإنما أورد استدلالا من أحد الدكاترة الهنود الذي استدل بمضمون هذه الروايات على عدم أمية النبي. ويبدو أن مرتضى مطهري ليس مطلعا بشكل كاف على تفاصيل ما جاء عنهم صلوات الله عليهم، فتصور أن هذا الاستدلال هو استدلال من هذا الشخص، من هذا الدكتور الهندي. أنا لا أريد أن أطيل عليكم ولا أريد أن أناقش شيخ مرتضى مطهري فيما ذكره من تخاريف وسخافات، لكنني أقرأ عليكم ما كتب كي يكون في سلسلة مراجعنا الكرام الذين يحملون هذه العقيدة الضالة التي وصفها إمامنا الباقر وإمامنا الجواد بأنها عقيدة كاذبة وملعون من يعتقد بها. أنا لا أريد أن أطبق ما جاء في حديث الأئمة على مراجعنا، وإنما أقول هؤلاء أغبياء ثولان يعانون من جهل مركب. هؤلاء بسبب سوء توفيقهم ساروا في هذا المنهج، في منهج رجل الدين الحمار، فتركوا حديث العترة الطاهرة وتمسكوا بأقوال النواصب. هذا هو الذي أقوله بناء على حسن الظن بهم، وإلا إذا أردنا أن نطبق كلام الإمام الباقر وكلام الإمام الجواد فإنهم كذابون وملعونون، وأنا لا أريد أن أطبق هذا المعنى عليهم. إنما أقول هؤلاء أغبياء ثولان مسلوبوا التوفيق، تركوا حديث العترة الطاهرة وسلكوا في هذا المنهج الأعوج، في منهج رجل الدين الحمار. هذه كتبهم تشهد بذلك، تعارض حديث العترة بشكل واضح وصريح. من جملة ما ذكره الشيخ الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله عليه صفحة 61 ينقل حديثا عن الإمام الرضا في محاوراته. الإمام الرضا في حواره مع أهل الأديان يقول لرأس الجالوت: وكذلك أمر محمد وما جاء به كل رسول بعثه الله، ومن آياته، من آيات الله سبحانه وتعالى التي ظهرت في محمد صلى الله عليه وآله، أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم. إمامنا الرضا ما قال إنه لا يعرف القراءة والكتابة، وإنما قال صلوات الله عليه: لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم. النبي صلى الله عليه وآله لم يتعلم الكتابة عند أحد، النبي صلى الله عليه وآله لم يذهب إلى معلم. هذه قضية معروفة لا خلاف عليها، فإذا كان لم يتعلم الكتابة عند أحد ولم يذهب إلى معلم، هل يعني ذلك بالنسبة لشخص كرسول الله أنه لا يعرف القراءة والكتابة؟ أي منطق هذا؟ إمامنا الرضا في مقام المجادلة وفي مقام المجادلة والمحاججة يكون الكلام مناسبا للموضوع الذي يطرح ويبحث، فيسلط الضوء على جهة معينة من الموضوع تناسب ما يدور النقاش والجدل حوله. فلا يمكن أن نحتج بهذه الجزئيات وبهذه الحيثيات لمسألة كبيرة ومهمة وواسعة كالمسألة التي نحن بصددها. إنه إلحاق نقص واضح بسيد الكائنات. الإمام الرضا هكذا يقول شيخ مرتضى المطهري بترجمة الشيخ محمد علي التسخيري، الإمام الرضا في حواره مع أهل الأديان يقول لرأس الجالوت: وكذلك أمر محمد وما جاء به كل رسول بعثه الله، ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم، ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفا حرفا وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة، إلى أن يقول شيخ مرتضى المطهري صفحة 62: نعم، إن العناية الإلهية التي شاءت أن تثبت إعجاز القرآن أكثر فأكثر أنزلت هذا القرآن على عبد يتيم راع يجوب الصحراء أمي لم يدخل مكتب تعليم أبدا. هذا المنطق منطق مؤدب مع رسول الله، أنتم ماذا تقولون؟ هذا المنطق منطق رجل الدين الإنسان أم منطق رجل الدين الحمار؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذا الأمر راجع إليكم، لأن رجل الدين الحمار هو الذي يحمل الأسفار، يحمل النصوص، يطلع على القرآن، يطلع على حديث العترة ولا يفهم معناها. مر علينا الكلام من أن هذه المثلية، مثل الحمار يحمل أسفارا، المثلية أن رجل الدين الحمار يقرأ ولا يفهم، يحاول أن يفهم ولا يفهم بشكل صحيح، وحتى حينما يعلم فإنه لا يعمل. وبعبارة مختصرة، رجل الدين الحمار هو الذي يترك العترة الطاهرة ويركض وراء النواصب، هذا هو رجل الدين الحمار. ومن كتاب الشيخ الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله عليه النبي الأمي إلى هذا التفسير الذي يعتمده الشيخ الوائلي كثيرا في منابره، وبقية خطباء المنبر تعلموا من الشيخ الوائلي يعتمدون عليه، التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية. هذا هو الجزء السادس، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة دار الكتاب الإسلامي. هذا هو الجزء السادس، وفي ذيل الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الآية التي ذكرت في صفحة 115 جاء في صفحة 118 من الجزء السادس من التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. اتفق المؤرخون على أن محمدا لم يختلف إلى معلم صغيرا ولا كبيرا، لم يختلف يعني لم يذهب، لم يختلف إلى معلم صغيرا ولا كبيرا، ومع هذا جاء بالقرآن معجزة المعجزات في عقيدته وشريعته وجميع مبادئه وتعاليمه وفي إخباره عن الأنبياء السابقين وغير ذلك. وهذا دليل كاف واف على أنه وحي من الله لا من صنع البشر. ولو كان النبي يحسن القراءة والكتابة أو اختلف إلى معلم لقال المفترون القرآن من صنع محمد لا من وحي الله، وقد قالوا كذلك. إذا كانت المشكلة هي هذه فقد قالوا، قالوا هذا في أيامه وقالوا هذا بعد أيامه، وإلى يومنا هذا يقولون من أن القرآن من صنع محمد. فماذا صنعت أميته صلى الله عليه وآله؟ ما هم هؤلاء المخالفون يرددون نفس هذا الكلام؟ وهؤلاء المخالفون الشيعة مثل ما قرأنا قبل قليل، ومنهم قوم نصاب من مراجع الشيعة، إنما قال عنهم نصاب لأنهم يتبعون مناهج النصاب، وإلا فهم يحبون أهل البيت. نحن لا نقول إن مراجعنا يبغضون أهل البيت أبدا، لا نستطيع أن نسيء الظن بهم، ولكن هو الخذلان وسوء التوفيق بسبب ما امتلأت بطونهم من المال الحرام، من هذه الأموال، أموال الشبهات التي يأخذونها من الشيعة على أنها أموال شرعية. الإمام المعصوم أباح الخمس وهم يفرضون الخمس اشتباها منهم، فتكون هذه الأموال أموال شبهات. أموال الشبهات لها آثار كبيرة، لأنها في الحقيقة هي أموال حرام، فأثرها التكويني سيكون موجودا. هي أموال شبهات بالنسبة لهم، هم يتصورون أن الخمس واجب، وما هو بواجب، إلى بقية الأمور والتفاصيل الأخرى التي وقعوا فيها وقلدوا السابقين من المراجع الذين كانوا قد ابتعدوا عن منهج العترة كثيرا. أذكركم بكلام إمام زماننا، ماذا قال في رسالته وهو يخاطب مراجع الشيعة التي وجهها إلى الشيخ المفيد؟ مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة جنحوا عن منهج الحق ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. النتائج هي هذه، النتائج أن نسير في منهج رجل الدين الحمار. ولو كان النبي يحسن القراءة والكتابة أو اختلف إلى معلم لقال المفترون القرآن من صنع محمد، وقد قالوا لا من وحي الله، قديما قالوا وإلى يومنا هذا يقولون. إذن ما الفائدة من القول بأمية النبي؟ تقولون إن القرآن قال ذلك، سنأتي على بيان هذا المضمون بحسب منطق القرآن وبحسب منطق العترة الطاهرة فيما يأتي من هذا البرنامج. الخلاصة، خلاصة القول في هذه الحلقة، بينت لكم جانبا مما يقرب لنا صورة منهج رجل الدين الحمار من خلال الحديث عن بعض ملامحه، وقد حدثتكم عن ذلك في الجزء الأول من هذه الحلقة. ثم تناولت مثالا من داخل سورة الجمعة، مثال مهم يرتبط برسول الله، هل هو أمي لا يعرف القراءة والكتابة أو لا؟ عرضت لكم نماذج من رموز النواصب والمخالفين للعترة الطاهرة على اختلاف أذواقهم واتجاهاتهم، من دون أن أناقشهم لأنني لا أعبأ بما يقولون، أردت أن أعرض لكم ما يقولون. وعرضت لكم روايتين صريحتين واضحتين جدا عن باقر العلوم وعن جواد الأئمة في أن الذي يعتقد بهذه العقيدة ملعون وكذاب، وهذا هو منهج رجل الدين الإنسان، منهج رجل الدين الحمار، تبين من قول النواصب. وأذكركم من أن أنكر الأصوات بحسب القرآن بحسب سورة لقمان صوت الحمير، إنهم الحمير الجهنميون، وما صاروا حميرا جهنميين إلا كانوا حميرا إبليسيين في هذه الحياة. ومرت علينا الرواية يوم أمس عن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أن إبليس يستحمر الإنسان بشكل عام ويستحمر الشيعي بشكل خاص. قرأت الرواية عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري. بعد ذلك عرضت عليكم طائفة من أقوال كبار علمائنا، إنه الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان، إنه الشيخ الطبرسي في أهم تفاسير الشيعة في التفسير المركزي لمراجع الشيعة، إنه مجمع البيان في هذا التفسير الذي ينتشر في بيوت الشيعة، إنه تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر، وفي تفسير الميزان تاج التفاسير الشيعية لمراجع الشيعة، المصدر القرآني المعتمد الآن عند كل الذين يؤلفون ويدرسون ويكتبون حول القرآن، إنه تفسير الميزان. ثم عرجت على كتاب النبي الأمي لتلميذ السيد الطباطبائي شيخ مرتضى مطهري، وعرجت على التفسير الذي يعتمده الشيخ الوائلي وبقية خطباء المنبر، التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية، ولاحظتم أنهم جميعا يطبقون على هذه العقيدة التي تحدث عنها إمامنا الباقر وإمامنا الجواد على أنها كذب محض وملعون من يعتقد بها. أين تضعون هذه الأسماء اللامعة؟ في أي صنف؟ في أي جهة؟ في جهة رجل الدين الإنسان أو في جهة رجل الدين الحمار؟ بقية المراجع أيضا يا للأسف سيكونون على نفس هذا المنهج وبشكل أشد وأشد وأشد في الابتعاد عن منهج العترة الطاهرة الذي هو منهج رجل الدين الإنسان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.